شايف عدنان عياش.
اما الان فمع مادة اصول التخريج واستاذها الشايخ علي الحلبي، والان مع الدرس الخامس. تم تسجيل هذه المادة في التاسع من شهر صفر سنة 23 بعد 400 للهجرة الموافق 22 من نيسان في السنة 2000 للميلاد.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلازلنا في الصفحة الأولى من المذكرة العلمية التي نتدارسها في علم أصول التخريج. ولقد تقدم في المجالس الماضية مقدمات كان آخرها متعلق بذكر التخريج، وأنه يعلم الطالب أمورا كثيرة منها، فذكرنا اثنتين ونذكر توا الثالثة، وهي القدرة على ضبط النص الحديثي سندا ومتنا وحمايته من التحريف والتصحيف، وذلك بالرجوع إلى كتب الأنساب والمؤتلف والمختلف وكتب الغريب وغير ذلك. إذا استطاع طالب العلم معرفة الكتب الحديثية وعرف مداركها وغوامضها وخرافيها، فإن ذلك يسهل عليه جدا معرفة الاستفادة منها وطرق الانتفاع بها. وأهم ذلك ضبط الحديث سندا ومتنا، والناظر في كتب الحديث وبخاصة منها ما يتعلق بالأسانيد يرى العجب العجاب من التصحيفات والتحريفات التي تجعل الكنية نسبة والنسبة اسما والاسم لقبا وهكذا، لأنه وللأسف قد تولى هذه المهمة في الأعصار المتأخرة من ليس أهلا للقيام بها. ومتنا كذلك، فهنالك ألفاظ قد تشكل على القارئ أو الراوي أو الناقل أو الشارح فيشرحها على وجه وهي على وجه آخر. ولقد ذكر شيخنا رحمه الله في بعض أجزاء سلسلته الذهبية الضعيفة حديثا نقله من كتاب الأحكام الوسطى للإمام عبد الحق الإشبيلي، ذكره في باب التيمم، والحديث تصحيف. كلمة التيمم تصحفت على الناقل من كلمة اليتيم، فالحديث في مسح رأس اليتيم والعطف عليه، فقرأها المؤلف مسح رأس بالتيمم اليتيم، انقلبت إلى التيمم، وبنى عليها أحكاما عجيبة. فإذا استطاع طالب العلم وتمكن من أن يضبط هذه الألفاظ وأن يتقن فهمها بالرجوع إلى مصادر العلم، كان ذلك شأنا عظيما ودرجة جليلة. قال: وذلك بالرجوع إلى كتب الأنساب. الأنساب، كتب الأنساب أشهرها كتاب الإمام السمعاني الذي اختصره الإمام ابن كثير ابن الأثير، والذي اعتصره السيوطي. السمعاني ألف كتابا اسمه الأنساب، اختصره ابن الأثير في كتاب سماه اللباب، واعتصره السيوطي في لب اللباب، وكتب بعض المتأخرين ذيولا على كتب الأنساب هذه. والأنساب إما أن تكون أنسابا للقبائل وهي الأصل والأشهر، وإما أن تكون للمهن والصنائع والبلدان وما أشبه ذلك. وكتب الأنساب فيها من الفوائد النادرة الشيء العجيب، وكذلك المؤتلف والمختلف، كتب المؤتلف والمختلف. أحيانا قد يشتبه عليك اسم إما بشكله أو بضبطه، فمثلا تقرأ معمر معمر، تقرأ هناك راو اسمه أجمد فرد، فلا يغلب على الظن أن هنالك راو أو أن هنالك راو اسمه أجمد، ولكن قد يظن أن هذا تصحيف أحمد، وقد والذي يقع العكس. وهكذا صور أيضا، التميمي كم من مرة نسبة التميمي تنقلب إلى التيمي أو التيمي تنقلب إلى التميمي، وهكذا في أشكال كثيرة يصعب حصرها. فالمؤتلف والمختلف هو نوع من التصنيف متعلق بالأسماء المشتبهة في الشكل أي في الرسم، وتكون مختلفة في الضبط أو النقط، وهي تسمى أيضا المشتبه، إما أن تسمى المؤتلف المختلف أو أن تسمى المشتبه. ومن أعظم الكتب في ذلك كتاب توضيح المشتبه للإمام ابن ناصر الدين الدمشقي في المتأخرين، ومن أعظمها في المتقدمين كتاب المؤتلف المختلف للإمام الدارقطني، وبينهما مؤلفات كثيرة من آخرها تصنيفا كتاب لأحد علماء الهند اسمه محمد طاهر الفتني الكجراتي، ألف كتابا سماه المغني في ضبط أسماء الرجال. قال: وكتب الغريب وغير ذلك. الغريب هو غريب الحديث، ومن أشهرها كتاب النهاية، قبله كتاب الفائق، وقبله كتاب غريب الحديث الحربي، وبعده بقليل كتاب الجوزي، وبينهما كتاب الدلائل في غريب الحديث للسرقسطي. وكتب الغريب مكتبة حديثية متكاملة، نعم، وبعضها لا يغني عن بعض، لأن في عدد منها إرادا للأسانيد، وبالتالي قد يوجد في هذه ما لا يوجد في تلك، سواء من الأسانيد أو الروايات، وبخاصة الكتب المسندة، لأن غالب المؤلفين لها إنما يجمعونها من خلال مشافهاتهم لشيوخهم، وقليل منهم من يجمعها من الكتب، فتراه يورد على النص الحديثي مرة آية لذكر معناه، ومرة حديثا آخر، ومرة أثرا عن صحابي أو تابعي، ومرة شعرا، ومرة كلاما لبعض العرب، وهكذا. نعم، يقول: وغيرها. نعم، هنالك كتب غيرها أيضا تكون معينة على مثل هذا الضبط، كمثل المتفق والمفترق، هذا أيضا علم مستقل، أن يتفق الاسم واسم الأبي ويفترق اسم الجد، أن يتفق الاسم واسم الأبي واسم الجد ويفترق اسم الجد الثاني، أو النسب أو الكنية أو اللقب، هذا لو لم يتميز ستكون هنالك إشكالية في تحديده، وبالتالي قد يؤثر هذا على الحكم. قال رابعا: حماية الطالب من الانحراف في فهم النص وتحميله ما لا يحتمل، وذلك بالرجوع إلى كتب الشروح التي أوضحت المراد بهذه النصوص. لما كان علم الحديث رواية ودراية كان تكميل الأمرين هو نوعا من الكمال العلمي الذي يكون حلية للطالب يتحلى به في عقله وفي لسانه وفي فقهه وفي فهمه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لذلك إذا لم يستطع طالب العلم أن يفهم النصوص، وهو لن يستطيع في الحقيقة بمجرد النظر في كتب المعاجم اللغوية أو كتب غريب الحديث، ولكن ذلك سيكون ولا بد في متى في ماذا سيكون ذلك ولا بد في النظر في كتب الشروح، وليحرص في كتب الشروح على الكتب التي تشرح السنة على منهج السلف وفهم السلف وفقه السلف، وإن كان ذلك في الحقيقة يعني قليلا ولكن يوجد فيه خير وبركة إن شاء الله. مثلا كتاب شرح السنة للإمام الحسين بن مسعود البغوي الملقب بمحيي السنة، هذا كتاب فيه نصوص لكنه لم يخل نصا من تبويب واستنباط وشرح. الحقيقة هذا كتاب يغفل عنه الناس والطلبة مع أنه كتاب مهم ومهم جدا. هنالك شرح لصحيح البخاري لقوام السنة الأصبهاني صاحب كتاب الحجة، ولكنه غير موجود أو على الأقل غير مطبوع. أيضا هذا لو وجد لكان ذا أثر وقيمة في تجلية ما قد يشكل على الأفهام من مسائل العلم ومما قد يكون سببا في الانحراف الذي قد يوقع بعض الطلبة في الفهم المغلوط للسنة. وإلا ما الذي حرف بعض العقول الكبيرة وأبعدها عن جادة الصواب، كمثل من ذكرناه في المجلس الماضي محمد الغزالي أو المعاصر لنا يوسف القرضاوي وغيرهم ممن يفسرون السنة على مذخورهم العقلي البعيد عن المنهجية السنية الصحيحة. وقد ذكرنا في المجلس الماضي صورا أو صورة من صور انحراف الغزالي في النصوص وكيف يردها بالعقل المحض. القرضاوي يفعل الشيء نفسه لكنه يتلطف في العبارة، فما يجمح فيه الغزالي يرقق القول فيه القرضاوي، وإلا في الثمرة واحدة. الغزالي يقول هذا حديث باطل، القرضاوي يقول هذا حديث نتوقف فيه. ما هي ثمرة هذا التوقف؟ الرد في الحقيقة. وهكذا يجعلون العقل حكما، ونحن نقول دائما فاقد الشيء لا يعطيه. كونهم لم يدرسوا السنة ولم يفهموها على وجهها وفق طريقة سلف الأمة، فإنما بني على فاسد سيكون فاسدا ولا بد. قالوا هذه الفوائد الأربع تمثل غاية المطلوب من طالب الحديث الشريف، فإذا أتقنها واستوعبها، وهذا أمر ليس بالسهل، الإتقان والاستيعاب ليس بالسهل. ولقد ذكرنا في مجلس مضى أن هنالك أناسا قد يتقنون البحث النظري في الكتب والتصانيف، ولكنهم لا يكونون إلى ذلك بأدنى سبيل من الناحية التطبيقية والعملية، بحيث يكونون حافظين لما يذكرون لكنهم في الوقت نفسه غير مستوعبين لهذا الذي هم له حافظون. فقوله أتقنها واستوعبها كلمة جيدة في الجمع بينهما حتى يكون الطالب للحديث طالبا حقا. وبالمناسبة فلقد رأيت عند الحافظ ابن حجر اصطلاحا جميلا ونسبة حسنة يصف بها طالب الحديث، فهو يسميه الحديثي. فالمحدث درجة من درجات العلو العلمي، والحديثي هو طالب الحديث الشادي. وبعض اخواننا يشدد الدال فيقول الشاد، وهذا غلط، انما يقال الطالب الجاد الشادي، اي الذي يشدو، اي الذي يشدو علم الحديث ويطلبه ويتطلبه. اما شاد من الشدة فهذا لا يعرف في كتب اللغة، فيقول الحديثي ويقصد به الذي يطلب الحديث ويتعلمه، وهي مرتبة لا شك دون مرتبة المحدث بكثير. قال: فإذا أتقنها واستوعبها تخرج مسلحا بسلاح ماض لا يخشى عليه، بل والتوفيق من عند الله، يكون أي هذا الطالب عنصر دفع للثقافة الإسلامية الأصلية. وأصابنا هذا خطأ مطبعي، يريد أن يقول الأصيلة إلى الأمام. وكلمة الثقافة في الحقيقة كلمة لا أحبذها، ومثلها كلمة الفكر، فهما كلمتان فيهما نوع من الحداثة والحدوث. والأصل ربط الناس وطلبة العلم بالمصطلحات الشرعية كمصطلح العلم ومصطلح الفقه والفهم والدعوة. أما الثقافة والفكر هذه مصطلحات لم نسمعها ولم نقرأها في الغالب إلا من الحركيين الجدد الذين ليسوا من السنة ولا هم إليها. وإذا وجد بعض من ذلك على ألسنة أو أسلات بعض أقلام أهل السنة من أهل العلم فإن ذلك يكون من باب التأثر، والإنسان كما يقال ابن بيئته، فقد يتأثر بما حوله. نعم. قال: مدافعا عن السنة وداعيا إليها على بصيرة. أما أن يكون مدافعا عن السنة فهذه مرتبة علية، وهي مرتبة عدول الأمة الذين ذكرنا طرفا من الثناء الشرعي عليهم، كما ورد في الحديث الثابت من طرق يحمل هذا العلم: من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه مرتبة المدافع عن السنة وداعيا إليها على بصيرة. قد يكون هنالك أناس يدعون إلى السنة، كمثل جماعة التبليغ تدعو إلى السنة لكنها لا تدعو عليها أو إليها على بصيرة، تدعو إلى السنة على جهالة، على غير علم، على غير بينة. فالسمت والظاهر سمت سنة وظاهر سنة، لكن الحقيقة والواقع بعيدان عن ذلك البعد كله. نعم. قال: وفي الصفحات التالية سأبين بعض ما يحتاجه طالب هذا الفن من آلية لتحقق ذلك، والله المستعان. من آلية أي طريقة أو طرق. قال: المبحث الثاني طرق استخراج الحديث. يقول: ومررنا بهذا المبحث، وأنا أظن أن كلمة مررنا هنا يعني ليست ذات صحة، أو ليست ذات صحة، كان يقول وغرضنا أو ومرادنا، أما ومررنا أو ومرورنا بعيد، فلعله يريد ومرادنا، وبخاصة أن الرسمين قريبان. وأقول فائدة إخواني، كلمة مررنا وهذه قلبتها في ذهني أكثر من 20 مرة في مجالس متعددة، والله ما وجدت اللفظ القريب الذي قلته الآن إلا الآن وأنا أتكلم معكم. لذلك انا اقول دائما العلم يفتح بعضه بعضا. يعني قلت غرضنا مرورنا، ما وجدت كلمة مرادنا الا الان، وهي في الحقيقة اقرب الكلمات الى المقصود. ام ان عند غيركم، عند بعضكم غير ذلك؟ اذا احد عنده شيء نستفيد. قال ومرادنا بهذا المبحث كيف يستخرج الحديث من دواوين السنة. اذا استعمل لفظ الاستخراج هنا على اي معنى؟ على معنى التخريج او معنى الاخراج. اذا معنى التخريج قد يرد بمعنى الاخراج وقد يرد بمعنى الاستخراج. هل معنى الاستخراج هنا اصطلاحي ام لغوي؟ لغوي، لان المعنى الاصطلاحي للاستخراج متعلق بايش؟ بالمستخرجات، وهي الكتب التي يستخرج بها بعض المصنفين على كتب لعلماء سبقوهم، كمستخرج ابي نعيم على مسلم ليلتقوا مع شيوخهم او من فوقهم. وكلمة دواوين السنة، دواوين جمع ديوان، وهو الكتاب الجليل الكبير، وهو اراد بذلك ان يأتي بعبارة تشمل. لو قال جوامع السنة قد يظن ان اللفظ اصطلاحي، لو قال الصحاح قد يظن استثناء السنن، لو قال السنن قد يظن استثناء المسانيد، فقال دواوين السنة. ولو قال كتب السنة لعجزاه، لكن اتى بعبارة فيها نوع من الجدة. قال ويحضره، كيف يستخرج الحديث من دواوين السنة، ويحضره الراغب من بطون الكتب. وكنا نعجب حقيقة كيف يعني يفلي أهل العلم الكتب القديمة التي كانت يعني مخطوطة بالأيدي ومكتوبة بالأقلام، وكانت أوراقها غليظة صعبة الفتح وصعبة الحمل، فضلا عن أن تكون سهلة الإخراج بل هي صعبة أيضا. كيف كانوا يستخرجون هذه الحديث من بطون الكتب؟ اليوم ما من كتاب إلا وله فهرس، ما من كتاب إلا وله دليل أو مرشد. بل الآن جاءتنا الفتنة الكبرى بالكمبيوتر الذي نخشى أن نصطلي بنارها وأن نضرب بشررها. وبالمناسبة أنا أقول الكمبيوتر إذا استخدم ليكون فهرسا فهو كبقية الفهارس، أما لا يكون بحد ذاته مرجعا يغنيك عن النظر في الكتب والمصنفات، كما رأيت بعض المبتدئين مع المراجع والمفاضر. قال برنامج صخر للحديث، برنامج المركز التراث للسنة، برنامج، قلنا والله هذا أجود ما في الكتاب أنه اعترف بمراجعه ومصادره. وهذا الاعتراف إن كان حسنا من جهة الصدق الذي هو فيه فهو سيء جدا من حيث آلية الاستخدام والفهم والنظر والتدقيق الناشئ عن هذه الكتب الملأة حقيقة بالتصحيف والتحرير. ويعني حتى أجود هذه البرامج وأحسنها، وهو برنامج الشركة العالمية صخر أو حرف، فهو في الحقيقة أيضا مليء، مع أنهم مكثوا فيه سنين عددا وأنفقوا عليه لا أبالغ، إذا قلت مئات الألوف بل لو قلت ملايين لا أبالغ، ومع ذلك فيه أغلاط ليست قليلة، قد لا تكون كثيرة جدا مقارنة بغيرها، لكن هذه أخطاء ليست بالقليلة. نعم، فالاعتماد عليها اعتمادا كليا الحقيقة مهلك ومفسد، لكن إذا كانت فقط للدلالة على المواقع والمواضع فهذا أمر يستفاد منه جدا. قال الحديث المطلوب تخريجه له أحوال، طبعا كلمة الحديث هنا عامة تشمل الحديث النبوي وتشمل الحديث بمعنى الأثر، أي المروي عن الصحابي أو التابعي، أي المقطوع والموقوف. والحديث النبوي يسمى المرفوع. قال: الحديث المطلوب تخريجه له أحوال، فمرة يرد الحديث بسنده ومتنه كاملين. الآن وأنت تفتح في تفسير ابن كثير تقرأ: قال الإمام أحمد حدثنا فلان، إلى أن يقول عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. الحديث يرد بسند والمتن كاملين بالجملة، يعني في البعض هذا، مع أنه ليس مسندا، يعني ليس من الكتب التي تسند، لكنه يورد الأحاديث بالسند والمتن. فإذا نظرنا إلى تفسير الطبري فإن أسانيده ومتونه أصيلة، ومن نفس المؤلف نفسه رحمه الله، هي أسانيد نفسه عن شيوخه. هذان صنفان من الكتب، هنالك كتب تنقل الأسانيد والمتون، وهنالك كتب تروي الأسانيد والمتون. قال: وأخرى يأتي المتن دون السند، يعني ومرة أخرى يأتي المتن دون السند. أيضا في تفسير ابن كثير نرى أحيانا عن أبي هريرة دون أن يكون هنالك أي طرف للسند، وأحيانا يأتي بعض المتن، وأحيانا يأتي بعض المتن. أحيانا يقول لك: قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات، الحديث، أو يضع النقط، بمعنى إيش؟ أنه اختصارا. وهنالك نوع من أنواع العلم لم أرى من صنف فيه، وهو الأحاديث ذوات الألقاب. لأن في الكتب كما سيأتي في حديث غربة الإسلام، هذا صار لقبا للحديث، كما سيأتي في حديث الفتون، حديث الطويل الذي في عند تفسير قوله تعالى وفتناك فتونا، كما يأتي في حديث أم زرع، كما في حديث مثلا طلب العلم، كما في حديث العدول. هذه أحاديث ذوات ألقاب. ولقد جلست مرة مجلسا أجهدت ذهني فيه في جمع الأحاديث ذوات الألقاب، فبلغت عندي 120 حديثا. لو لم يكن هنالك تتبع لكتب الحديث وطرائق المحدثين، ما يستطيع الواحد إذا مر به حديث الفتون قد يقرأه حديث القنوت، يقول لك الفتون هذا من وين الفتون؟ هي القنوت يجوز هذا خطأ مطبعي مثلا. فهذا أيضا من طرق النظر الحديثي، لأنه قد يرد الحديث كما قال المؤلف ببعض متنه، وقد يرد بولا كلمة إلا بما يدل عليه. قال: وأحيانا يأتي الحديث بمعناه فقط، وهذا غالبا ما يكون في الكتب، يعني في زاد المعاد ابن القيم عندما يأتي في الشرح ويقول: وقد حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفقه في الدين. هذا لا هو طرف ولا هو متن ولا هو سند ولا هو لقب، هو ايش؟ معنى. فإذا لم يكن هنالك استحضار أيضا للمعاني، ستوردها شرقية ويكون الحديث غربية. ولكن هنالك شيء آخر لم يذكره المصنف وقد ذكرناه نحن في مجلس سبق، من يتذكر؟ الأحاديث التي يساق سندها دون لفظها. وقلنا أن الإمام مسلما له في ذلك السبق، فهو كثيرا ما يقول: وحدثنا فلان عن فلان أبي هريرة بنحوه أو بمعناه أو بمثله. أين المتن؟ أين المتن؟ لا يوجد متن. فنعرف المتن المقصود من خلال تتبع الرواة، لأنه ممكن يروي الحديث عن أبي هريرة من طريقين أي تلميذين، فيكون لهذا التلميذ لفظ ولذاك التلميذ لفظ آخر. ممكن أم غير ممكن؟ ممكن، ممكن جدا. وأحيانا قد يكون عن تابعيين، عن صحابي ثم يروي عن هذين التابعيين اثنان من أتباع التابعين فيختلفان، أو عن تابعي واحد عن صحابي واحد لكن يختلف الطريقان من بعد عن تابع التابعي. أيضا لابد من معرفة هذا بتتبع الألفاظ والروايات من طرق أخرى، من طرق أخرى ومصادر أخرى. قال لكنها عفوا، قال وفي كل حالة من حالات وروده له طريقة في البحث تختلف عن الطريقة في الحالة الأخرى كيفية ومصادرة. هنا مكتوب مصادرا وهذا غلط، أن مصادر ممنوعة من الصرف على وزن مفاعل ومفاعيل، كل ما جاء على وزن مفاعل ومفاعيل ممنوع من الصرف، فقوله مصادرا غلط وإنما هو مصادر. قال لكنها لا تعدو في أصلها عن سبيلين اثنين هما سبيل السند وسبيل المتن. الطريقة الأولى في الاستخراج، إذا جاءنا الحديث كاملا بسنده ومتنه نستطيع الاعتماد في استخراجه على الكتب التالية. إذن الباب الذي نفتحه في طريقة التخريج يعتمد أول ما يعتمد على الصفة التي يكون الحديث فيها بين أيدينا لتخريجه. هذه نقطة أصلية، الباب الذي سنفتحه للمصادر والمراجع والموارد التي سنأتي عليها ونمر بها لاستخراج هذا الحديث أو تخريجه يعتمد ذلك على الصفة التي ورد الحديث عندنا في الكتاب الذي نحن فيه. فإذا كان الحديث تاما السند والمتن فهذا حينئذ يكون أسهل طريقة. لماذا؟ لأن الخيارات عندنا أكثر، عندنا خيارات الشيوخ، عندنا خيارات الصحابة، عندنا خيارات الأطراف، عندنا خيارات كتب الجوامع، عندنا خيارات متعددة جدا. فإذا أشكل علينا باب نفتح آخر وثانيا وثالثا وهكذا، وكلما انتقص شيء من السند أو المتن كلما ذلك كان سبيلا يضيق علينا دائرة وسعنا ومجال بحثنا. قال نستطيع الاعتماد في استخراجه على الكتب التالية: أولا كتب المسانيد الشاملة والمفردة، والمسانيد هي الكتب التي رتبت الأحاديث على أسماء الصحابة، كما قلنا أجلها مسند بقي ولا يوجد إلا القطعة التي ذكرنا أن فيها عدد ما لكل من الصحابة من رواية فقط، مقدمة إحصائية. وأشهر الموجود مسند إمام أحمد، هنالك مسند إمام أبي يعلى الموصلي، هذه أشهر المسانيد، وهنالك مسند الحميدي وغير ذلك. وهنالك كتب تجمع المسانيد كمثل المطالب العالية وإتحاف الخير المهرة البوصيري، هذه تجمع كتب المسانيد. أيضا باب، وإن كانت هذه الكتب الجوامع لا ترتب على طريقة المسانيد وإنما تجمع حديث المسانيد وترتبها على أبواب الفقه، ترتبها على أبواب الفقه. نعم، وذكرنا أن من المسانيد ما قد يسميه مؤلفه معجما، وضربنا على ذلك مثلا بمعجم أي معاجمه الكبير فقط، المعجم الكبير فقط هو المرتب على أسماء الصحابة، أما المعجم الأوسط والصغير فهو على الشيوخ على شيوخه. ويفترق الصغير عن الكبير بأن الصغير إنما ذكر فيه الحديث والحديثين فهو أشبه ما يكون بالمشيخة، وأما الأوسط فقد ذكر فيه غرائب حديثه عن شيوخه، وكان له خصيصة مستقلة في نفسية وعقلية الإمام الطبراني، بحيث نقل عنه أنه قال إيش وصف هذا الكتاب؟ قال هذا الكتاب روحي من شدة تعلقه به وقيمته عنده. نعم، قال ثانيا كتب معاجم الصحابة، وهي الكتب التي صنفت أصلا لتمييز ما رواه الصحابة عما رواه غيرهم، ورتبت الصحابة على حروف المعجم ثم أوردت لكل صحابي بعض أو كل ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهم هذه الكتب أوسعها المعجم الكبير الطبراني. والحقيقة هذا قد يكون على وجه الانتقاد، لأن معجم الطبراني الكبير ليس من معاجم الصحابة. معاجم الصحابة كمعجم ابن قانع، كمعرفة الصحابة لابن مندى، كمعرفة الصحابة لابن عين، معجم الصحابة للبغوي، أسد الغابة لابن الأثير، هذه الكتب التي تسمى معاجم الصحابة لأنها تذكر سيرهم وحياتهم وأخبارهم. أما المعجم الكبير فلم يرد مؤلفه منه الترجمة للصحابة، وإن جاء بعض ذلك في المقدمات لكل مسند من مسانيد الصحابة، فهذا فقط من باب التعريف، وإلا عندما يأتي لمسند ابن عباس ويستغرق مجلدين أو قريبا منهما، أي معجم من معاجم الصحابة حصل منه هذا؟ وكذلك حديث ابن مسعود، وكذلك حديث ابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. ولما رأى رحمه الله الإمام الطبراني أن مسند أبي هريرة سيكون ضخما وضخما جدا، فأفرده بالتصنيف. نعم، قال ثالثا كتب الأطراف. وكتب الأطراف تفهم ماهيتها من اسمها أطراف الحديث، يعني يورد من الحديث فقط طرفه. أي أطرافه أو أي طرفي؟ الأول أم الأخير؟ الأول، هذا بدهية أنه يأتي بمبتدأ الحديث وبدايته. قال وهي الكتب التي فهرست أحاديث كتب السنة فهرسة دقيقة على حسب رواتها من الصحابة، إلا أنها اتفت بطرف الحديث الذي يدل على بقيه ولم تذكره كله إلا إذا كان موجزا. عندنا حديث قصير، فطالما أنه قصير فلا داعي أن نذكره، هو كله 10 كلمات أو 8 كلمات، فكيف نذكر طرفا منه؟ نذكره كله. وألف المناوي كتابا سماه في باب الأحاديث القصار، له كتاب سماه درر البحار في الأحاديث القصار، أفرده إفرادا. وله كتاب آخر أيضا طبع مخطوطا وطبع مطبوعا قريبا، اسمه كنوز الحقائق من أحاديث خير الخلائق، هذا أيضا أحاديثه كلها قصار. نعم، رحمك الله. قال وكتب الأطراف قربت أحاديث دواوين السنة بشكل علمي بديع، حيث جمعت أحاديث كل صحابي في مكان واحد بعد أن رتبت الصحابة على حروف المعجم بشكل دقيق. ثم إذا كان للصحابي أحاديث كثيرة رتبت أحاديثه على حسب الرواة عنه على حروف المعجم. إذن الصحابة مرتبون على حروف المعجم، فإذا كان الصحابي مكثرا وعنده عدد كبير من التابعين رتب أسماء التابعين على حروف المعجم، وإذا وجد حروف المعجم وإذا وجد هؤلاء التابعين أو إذا وجد هؤلاء التابعون أنهم أيضا مكثرون وبالتالي لهم تابعو تابعين كثيرون، فأيضا يرتبون على حروف المعجم، وفي الغالب لا يزيد الأمر عن هذه الطبقات الثلاثة في الغالب. إذن الحقيقة هذا كمبيوتر مصغر يا إخواننا، هذا حقيقة كمبيوتر مصغر. الذي يرى كتاب تحفة الأشراف للإمام المزي يشعر أنه بين يدي كمبيوتر مصغر. لماذا؟ لأنه كتاب منظم تنظيما علميا فائقا، تستطيع استخراج النص الذي تريد منه بدقائق معدودة. وإذا كان عند الواحد من الطلبة دربة ومكنة فإنه يستطيع استخراج ما يريد بثوان محدودة. إذن هذا لا شك أنه صفحة جليلة وبيضاء ومشرقة من صفحات أهل الحديث الكثيرة المنيرة، وبالذات في هذا الباب وهذا الفن. قال وهكذا صنعت الرواة عن الصحابة إذا كانوا مكثرين أيضا، بل وحتى تلاميذ التلاميذ رتبت أحاديثهم عن شيوخهم إذا كان شيوخهم مكثرين. نلاحظ أنه لم يتجاوز أيضا إيش طبقة الثالثة. نعم قال وهكذا فالعمدة في ترتيب كتب الأطراف هو راوي الحديث سواء أكان صحابيا أم تابعيا أم دونه، وليس العمدة هو لفظ الحديث. طيب هنالك حديث يقول فيها عن محمد بن سيرين عن رجل من الصحابة، هذه كيف نبحث عنها في كتب المعاجم في كتب معرفة الأطراف؟ حرف الراء، نبحث حرف الراء أو عن صحابي نبحث حرف الصاد؟ من يعرف؟ تفضل. لا في كتب الأطراف لا، هذا قد يكون في غير هذا الباب، أما فيما نحن فيه فلا. نعم تفضل. أحسن. في آخر الكتاب يوجد المراسيل، ولكن هذا ليس من المراسيل، يوجد المراسيل والمبهمات. ففي باب المبهمات ماذا يصنع؟ يرتب أسماء من رووا عن هذا المبهم على الحروف. فبالتالي تنظر حرف الراوي ما يليه، إذا كان عن رجل من الصحابة، عن جماعة، عن امرأة، عن كذا، هذا كله لا قيل وزن له، إنما الذي له وزن ماذا؟ هو اسم الراوي عنه، فيرتبهم على اسم من روى عن هذا المبهم أو ذاك. نعم قال على ذلك يتوجب على من يستعمل كتب الأطراف معرفة منهاجها قبل الإيغال فيها حتى لا يقع في الخطأ. وأنا أقول هذا أمر كما يقال تحصيل حاصل، هذا ليس فقط في كتب الأطراف بل في كتب العلم كله بأصنافه وأبوابه. من لا يحسن فقه الكتاب ومعرفة مضمونه فإنه لن يستطيع الاستفادة منه، ولن يقدر على الوقوف على أقل فائدة منه. إذن هذا فقط في هذا الباب أم في كل باب من أبواب العلم؟ هو في كل باب من أبواب العلم. نعم قال ومن أهم كتب الأطراف المطبوعة تحفة الأشراف للمزي، وتحفة الأطراف للمزي له تعليقات كملته وجملته للحافظ ابن حجر اسمها النكت الضراب، وقد ضمنها كتاب لابن العراقي لابن الحافظ عبد الرحيم ابن الحسين العراقي الأثري، له كتاب سماه الإطراف. الإطراف أيضا ضمنه الحافظ ابن حجر كتابه، وتحفة الأشراف نفسه ضمنه جل ما في كتاب ابن عساكر في الأطراف. من يعرف اسمه؟ الإشراف على أحاديث أو كتب الأطراف، الإشراف، هذا كتاب للحافظ ابن عساكر في الأطراف وهو ليس بمطبوع. قال حيث فهرس للكتب الستة وبعض ما ألحق بها، بعض ما ألحق بها من مؤلفات أصحابها ليس من غيرهم. قال وكتاب أطراف مسند الإمام أحمد لابن حجر العسقلاني وهو مطبوع. نعم قال ومن الكتب المهمة التي ينتظر الباحثون نشرها إتحاف المهرة في أطراف الكتب العشرة لابن حجر، وإحدى نسخه المخطوطة تقع في 10 مجلدات. أبشر من لا يدري أن الكتاب قد طبع منه نحو من 16 مجلدا، وقد يكون قد زاد مجلدا أو مجلدين في هذه الأوقات التي نحن نتكلم فيها، ولم يبق منه إلا نحو 4 مجلدات فقط، فإذا طبع 2 فلم يبق إلا 2. قال وأنت ترى أنه إذا جاء الحديث بسنده هان أمر البحث عنه في كتب الأطراف، لأنك عرفت الصحابي وتلميذه وتلميذ تلميذه، فما عليك إلا أن تعرف في أي المجلدات تقع أحاديث هذا الصحابي، تقع أحاديث هذا الصحابي، ثم إذا كان الصحابي مكثرا تبحث عن أحاديث تلميذه هذا، فإذا كان تلميذه مكثرا في الرواية عنه ابحث عن الحديث تحت اسم تلميذ تلميذه وهكذا. وهذا شرحناه وقدمنا طريقة التصنيف التي تدلك على طريقة البحث في هذا الكتاب أو ذاك. قال: وقد زودت كتب الأطراف التي طبعت بفهارس تقرب عليك البعيد، ولكن عليك معرفة الرموز والإحالات معرفة جيدة حتى لا تختلط عليك الأمور وتفوت عليك فوائد استعمال هذه الكتب. وذكرنا في الدرس الأول أن معرفة الرموز من الكنوز. لماذا؟ لأنك إذا أشكل عليك رمز فقد تحسبه دليلا على شيء ويكون هو في الحقيقة دليلا على شيء آخر، فحينئذ تتيه وتضيع. لكن إذا عرفت الرمز فإنه يسهل عليك الوقوف عنه. وأعجبني صنيع المستشرقين الكفر الذين ذكرتهم لكم في درس ماض في المعجم المفارس. في كل صفحة جعلوا مفتاح رموز في كل صفحة، بحيث لا يضطر الإنسان إذا نسي أن يرجع إلى المقدمة، وقد لا يكون ضبط أين هو في المقدمة فيضيع في كل بحث دقيقتين أو ثلاث دقائق. في كل صفحة في آخرها، في السطر الأخير منها، قالوا ميم مسلم، خاء البخاري، تاء الترمذي، وهكذا. نعم. قال: وكتب الأطراف هي التي يكون عليها المعول في الاستخراج، وعليها تبنى طرق الاستخراج الأخرى. فإذا لم يفهم الطالب طريقة استعمال هذه الكتب لم يستطع القيام بالتخريج على الوجه المطلوب، ويبقى القصور واضحا على عملية الاستخراج عنده. إذن الحقيقة هذا كلام غير دقيق. البحث في كتب الأطراف بحث مستقل ليس له علاقة بغيره، فلا يقال عليها تبنى طرق الاستخراج الأخرى، لا يقال هذا، لأن كتب المرتبة على الأبواب